جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد، وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أما المجاهرون بالظلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك لكل من آمن به، فهم عمه أبو لهب، وابن عمه أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وعقبة بن أبي معيط، وأبو سفيان بن حرب، والحكم بن أبي العاص، والنضر بن الحارث، وأبو البختري ابن العاص بن هشام، وأبو جهل بن هشام، والوليد بن المغيرة، والعاص بن المغيرة، والعاص بن وائل، وأمية بن خلف، وأبي بن خلف، والأسود بن عبد المطلب بن أسد، والأسود بن عبد يغوث. وقد آمن من هؤلاء من آمن بالله تبارك وتعالى وحسن إسلامه، كابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أبو سفيان ابن الحارث، وكذلك أبو سفيان ابن حرب، والحكم ابن أبي العاص ابن أمية. فهؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم، وهؤلاء كانوا أشد على المؤمنين مثابرة بالأذى، ومعهم سائر قريش، فمنهم من يعذبون من لا منعة له ولا جوار في قومه، ومنهم من يؤذون. قال ابن إسحاق: وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش، إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنع أنبه وأخزاه، وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك، ولنفيلن رأيك، ولنضعن شرفك، وإن كان تاجرا قال: والله لنكسدن تجارتك، ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. فالصورة الذهنية الموجودة عن محاربة قريش للدعوة فيها قصور واضح، لأن كثيرا من المسلمين يحسبون أن ذلك إنما كان يسير خبط عشواء، ولم يكن مدروسا ولا منظما. ولكن تأمل، إذا كان له شرف فإنه يهدده من هذه البابة، وإذا كانت له تجارة هدده من بابة أخرى: لنكسدن تجارتك، ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. وقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد وياتاهم، أي وافقهم على ما أرادوا، إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. وأول شهيدة ضحت بنفسها تحت التعذيب وكانت مولاة تسمى زنيرة، فقدت بصرها من شدة التعذيب، فقال لها المشركون ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى، فقالت كذبوا وبيت الله، ما تضر اللات والعزى وما تنفعان، فرد الله بصرها. وأما أم شريك فحين أسلم زوجها وهاجر جاءها أهل زوجها وسألوها إن كانت على دينه، فلما أقرت بإسلامها أجمعوا على تعذيبها، فأطعموها خبزا وعسلا ومنعوا عنها الماء وتركوها في الشمس حتى ذهب عقلها وسمعها وبصرها، وقدروا ذلك 3 أيام. وفي اليوم الثالث طلبوا منها ترك دينها فلم تفعل غير الإشارة بأصبعها بالتوحيد ولا تعي ما يقولون من شدة الإغماء. وفيما هي على هذه الحال أكرمها الله بدلو ماء نزل إلى فيها فشربت منه، فكان ذلك سببا في إسلام أهل زوجها. وقد عذب أيضا الأشراف من أهل مكة ومن قريش، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأخذه عمه الحكم بن أبي العاص فيوثقه رباطا ويقول له أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فيقول عثمان رضي الله عنه والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه. وكذلك عذب الزبير بن العوام رضي الله عنه، كان عمه يأخذه ويلفه في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول له ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير رضي الله عنه لا أكفر أبدا. وعذب مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، روى ابن سعد في الطبقات أن مصعب بن عمير كان فتى مكة شبابا وجمالا، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة. يعني قال من وصف حاله إنه كان إذا سلك طريقا في مكة فقبل أن يظهر في طريق آخر يستدلون بعطره عليه، فكان أعطر أهل مكة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكره ويقول ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. اللمة بكسر اللام هي شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف بعض حاله قبل أن يدخل في دين الله جل وعلا، ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم، فدخل عليه فأسلم وصدق به، وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه. فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فبصر به عثمان بن طلحة يصلي فأخبر أمه وقومه فأخذوه فحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا، فرجع متغير الحال قد حرج يعني غلط، فكفت أمه عنه. وسيأتي مزيد بيان لحاله رضي الله عنه عند ذكر جهاده وهجرته إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يعلمهم الشريعة والأحكام. ومن الذين عذبوا امرأة يقال لها النهدية وبنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما أبو بكر رضي الله عنه وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول: والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر: حل يا أم فلان، أي تحللي من يمينك يا أم فلان. فقالت: حل، أنت أفسدتهما فأعتقهما. قال: قد ابتلعتهما وهما حرتان. كذلك عذب سعيد بن زيد. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم يوثق سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وهو ابن عمه وزوج أخته، ويعذبه على إسلامه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي، أي مقيدي ورابطي على الإسلام، قبل أن يسلم عمر. وكان عمر رضي الله عنه قبل إسلامه شديدا على المسلمين، حتى إن أم عبد الله ابن حثمة، وكانت قد أجمعت على الهجرة مع زوجها، مر بها عمر رضي الله تعالى عنه وهي تعد العدة من أجل الهجرة والرحيل، فقال: أهو الفراق يا أم عبد الله؟ قالت: نعم، آذيتمونا واضطهدتمونا وضربتمونا. فقال: صاحبتكم السلامة يا أم عبد الله، ووجدت منه رقة. فلما جاء زوجها أخبرته بالذي وقع وبما قال عمر، فقال زوجها: كأنك طمعت في إسلامه. قالت: نعم. قال: والله لا يسلم عمر بن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب. ومع ذلك فقد صار الرجل الثاني بعد رسول الله، فالباب مفتوح لكل من تورط، لكل من آذى، لكل من وقع منه ما لا يجمل، الباب مفتوح. بل إن الدرج نفسه مهيأ لأجل الصعود إلى الكمالات. هذا عمر أمير المؤمنين ووزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني، وسيأتي مزيد بيان لذلك عند قصة إسلامه رضي الله عنه. كذلك ما كان من تعذيب جارية بني مؤمل، من الذين عذبوا هؤلاء المستضعفين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو الذي كان يعذب هذه الجارية. وبنو مؤمل حي من بني عدي بن كعب، كان الذي يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان على الشرك، فيعذبها حتى يمل، فيقول لها: إني أعتذر إليك، إني لم أترك إلا ملالة. فتقول رضي الله تعالى عنها: كذلك فعل الله بك. وأما تعذيب بلال بن رباح فإنه كان مولى لبعض بني جمح، يخرجه سيده أمية بن خلف لعنه الله إذا حميت الشمس وقت الظهيرة، فأطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمره أو يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. عندما يكون هذا محض كلام تسمعه فإنك لا تحس به لأنك لا تتصور، لأنه لم يتعدى المرحلة الذهنية، لم يصل عندك بعد إلى المرحلة الوجدانية، يعني أنت لا تنفعل به، وإنما تسمعه عقلا لا عاطفة. ولكن تصور نفسك الآن في حر الشمس، أسأل الله أن يعافينا جميعا من البلاء، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. تصور من يؤخذ هكذا عاريا أو شبه عار، ليس هنالك إلا ما يستر عورته، وقد طرح على الرمال في حر الشمس في الرمضاء، ثم جيء بالصخرة العظيمة فوضعت على صدره، ولا يستطيع أن يتنفس أصلا، يتنفس رمالا من غير صخرة، فكيف يتنفس والصخرة مع هذا الحر على صدره؟ لربما كان العرق مغرقا له، ومع ذلك لا يزيد على أن يقول أحد أحد. فرضي الله تبارك وتعالى عنه. تشغله لذة المناجاة عن لذعة العذاب، ونشوة الأمل بالجنة تشغله عن شقوة الألم في الدنيا. وأما آل ياسر رضي الله عنهم فقد نالهم من ذلك القدح المعلى والنصيب الأوفى. كان عمار بن ياسر وأمه وأبوه رضي الله عنهم من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجعوا عن دينه. فكانت بنو مخزوم وعلى رأسهم أبو جهل لعنه الله يخرجون بهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحرها. فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. مات ياسر في العذاب. وأما سمية أم عمار فطعنها أبو جهل لعنه الله بحربة في قبولها فماتت، وهي أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنه. وأما عمار رضي الله عنه فنزل عليه أبو جهل بالعذاب الشديد، بالحرق طارة وبالتغريق طارة أخرى، ولم يزل المشركون يعذبونه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فتركوه. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح عن عينيه ويقول له ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال له صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال له صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. فأنزل الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الخبر أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وأورده الحافظ في الفتح وقال هو مرسل ورجاله ثقات، وذكره من عدة طرق مرسلة، وقال وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضا. وبعيدا عن سبب النزول فإن الآية محكمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يستقتل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى إنهم لا يضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول أحد أحد، ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها، رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه لما قال له مسيلمة الكذاب أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول نعم. فيقول أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك حتى قتله. ثم قال ابن كثير رحمه الله والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. وأما تعذيب أبي فكيهة فقد كان بنو عبد الدار يخرجون أبا فكيهة رضي الله عنه نصف النهار في حر شديد وهو مقيد بالحديد، فيفتحونه في الرمضاء ويضعون الصخرة على ظهره حتى لا يعقل، فلم يزل كذلك حتى هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. ومن الذين عذبوا خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في نواحي مكة خالية. فبلغ ذلك أبا أحيحة فدعاه فكلمه أن يدع ما هو عليه، فقال خالد: لا أدع دين محمد حتى أموت عليه. فضربه أبو أحيحة بقراعة في يده، والقراعة الترس، حتى كسرها على رأسه، ثم أمر به إلى الحبس وضيق عليه وأجاعه وأعطشه حتى لقد مكث في حر مكة ثلاثا ما يذوق ماء. فرأى خالد فرجة فخرج فتغيب عن أبيه في نواحي مكة حتى هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. ومن الصحابة المستضعفين الذين عذبوا في مكة صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه. فقد روى ابن سعد في طبقاته عن عروة بن الزبير أنه قال: كان صهيب بن سنان من المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا يعذبون في الله بمكة، وقد مر ذكر بعض من ألوان العذاب التي وقعت عليه رضي الله تعالى عنه. أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فإن أمه حلفت ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، وقالت له: زعمت أن الله أوصاك بوالدي وأنا أمك وأنا أمرك بهذا، لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. فقال سعد رضي الله عنه: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت ثلاثا لم تأكل حتى غشي عليها من الجهد. فلما رأى ذلك سعد رضي الله عنه قال: يا أمه، والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فلما رأت منه الجد أكلت. فأنزل الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وأنزل قوله: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأما تعذيب خباب رضي الله عنه فهو من أشد ما عذب به رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن نفسه رضي الله عنه: لقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها. سلقوه أي أحرقوه. ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري. قال: ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص. أخرجه ابن ماجه وإسناده صحيح، وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات. وفي رواية أنهم كانوا يوقدون له نارا فما يطفئها إلا الودك الذي يسيل من ظهره، وهو دسم اللحم ودهنه الذي يخرج منه. روى الإمام الترمذي في جامعه بسند صحيح عن حارثة ابن مضرب قال: دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه، فقال: ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت. ولما مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قبره وهو منصرف من صفين قال: رحم الله خبابا، أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أحوالا ولن يضيع الله أجره. قائمة المعذبين في الله تعالى طويلة ومؤلمة جدا، فما من أحد علموا بإسلامه إلا تصدوا له وآذوه، احتملوا في سبيل الله كل شيء، الضرب والجرح والحرق والجوع والسهر، واستحلوا في سبيل الله المرائر، واستحبوا بعض المكاره إلى النفوس إن كان ذلك في رضا الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر لما زاد إيذاؤهم فخرج عن كل منطق وعقل وصار إيذاء مجنونا لا عقل فيه، دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر البيهقي دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قريش حين استعصت عليه بسبع مثل سبع يوسف. إن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأوا عن الإسلام قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابتهم سنة حتى حصت كل شيء، أي استأصلت، حتى أكلوا الجيف، وحتى إن أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع ولا دخان. ثم دعا فكشف الله تعالى عنه، ثم قرأ عبد الله بن مسعود هذه الآية: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال: فعادوا فكفروا فأخروا إلى يوم بدر. قال عبد الله: إن ذلك لو كان يوم القيامة كان لا يكشف عنهم، إنا كاشف العذاب، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: بل هو يوم بدر. وفي رواية عنه قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام، يعني قريشا، حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام. فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يا محمد، إنك تزعم أنك بعثت رحمة، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله تعالى له. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، فشكى الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوى علينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقي الناس حولهم. ألا يدعوهم هذا إلى الدخول في الإسلام وتصديقه صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل ازدادوا كفر. قال: لقد مضت آية الدخان وهو الجوع الذي أصابهم، وآية الروم والبطشة الكبرى وانشقاق القمر، وذلك كله في يوم بدر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا عليهم استجاب الله له فيه، فلم يجدوا إلا أن يرجعوا إليه من أجل أن يدعو لهم كما دعا عليه. إذن هم على يقين أن الذي نزل بهم من الضر إنما كان بسبب إجابة الله تبارك وتعالى لدعوته، وأنه لا يكشف عنهم ما نزل بهم إلا بدعائه صلى الله عليه وسلم واستجابة الله تعالى له. جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث من الجوع، لأنهم لم يجدوا شيئا حتى أكلوا العهن. فأنزل الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرج الله تعالى عنه. فهذا لون مما كان، والله تبارك وتعالى فعال لما يريد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذهم من كل قبيل عسى أن يسلموا أزمة القلوب للعليم الخبير، وأن يتبعوا البشير النذير. فمرة يدعوهم ويصبر على أذاهم، فإذا بلغ السيل الزبا وجاوز الماء الطبا أراهم وجها آخر، فدعا عليهم رجاء أن يأخذهم هذا ويأخذ بأيديهم إلى الإيمان وإلى الصراط المستقيم، فما يزيدهم ذلك إلا عتو. هم يعتدون على النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتدون على السابقين الأولين، يعذبونهم عذابا شديدا، كما وقع لبلال مثلا فيما ذكره الذهبي. ثم يأتي اليوم أقوام يقولون: كيف يدعو عليهم النبي إذا ما وقع لون من ألوان الصب، وهو مشروع عند كل أحد فيما يسمى بالدفاع عن النفس مثلا، حتى في الشرائع التي هي لقوم من الكافرين بل من الملحدين، فيقرون ذلك ويقررون ولا يعدون ذلك شيئا يخرج على المألوف ولا يجاوز الرحم. ولكن إن وقع من محمد أو من أصحاب محمد أو من أتباع محمد فهو العيب كل العيب، وهو القسوة والوحشية والعنف والإرهاب وما شئت. ما السبب؟ أنتم هل حملتم الدين حق الحمل فبينتموه للناس على وجهه الذي أنزله الله عليه؟ لو رأوا ذلك من المسلمين لدخلوا في دين الله أفواجا. فإن سلوك رجل أجد لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل، أما أن يتوقف الأمر عند حد الكلام من غير عمل، لما لم تطبقوا على أنفسكم؟ أنتم تدعون إلى تطبيق الشريعة، لا أعنيكم الذين يتشدقون بذلك، يدعون إلى تطبيق الشريعة بمخالفة الشريعة، لأن الغاية عندنا في الإسلام منضبطة والوسيلة إلى الغاية منضبطة انضباط الغاية. وأتوا البيوت من أبوابها، فلا يحل لأحد أن يسلك سبيلا معوجة من أجل أن يصل إلى غاية شريفة، وليس لأحد أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه في بركة من الوحل والدنس والطين. فأدعونا إلى تطبيق الشريعة بمخالفة الشريعة، وهيهات، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وأول ذلك أن تطبق على نفسك، على نفسك أنت، هذا بداية الأمر، وهو ما كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان مع الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإذا وقع شيء من رد الاعتداء بهذه الصورة والنبي صلى الله عليه وسلم في غاية الرفق والحلم، فما الذي يراد منه فوق ذلك؟ هو نبي الرحمة وأيضا نبي الملحمة، لأن النظر إلى دين الله بعين عوراء يؤدي إلى تشويه دين الله وتشويه الدعوة إلى الله وتشويه المسلمين الذين يتمسكون بدين الله رب العالمين. كما مر أننا نعرف الله تبارك وتعالى في الجملة إلا من رحم الله، نعرف الله بصفات الجمال وحده، وأين صفات الجلال؟ إنه ينتقم، إنه يغضب، إنه تبارك وتعالى يسخط، إن له من الصفات ما ينبغي أن يؤمن به جملة وتفصيلا. أما أن يعرف الله بصفة الجمال، الله غفور رحيم، نعم، وهو ذو انتقام عظيم وذو عذاب أليم وذو عذاب مهين، فينبغي أن تعرف ربك بصفات الجمال وصفات الجلال، وكذلك نبيك صلى الله عليه وسلم ينبغي عليك أن تعرفه من جميع ما ينبغي أن تحيط به. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب، وكان إذا غضب لم يقم لغضبه شيء، لكنه لا يغضب إلا لله، إذا انتهكت حرمات الله. هذا لون، وأن يتنازل عن حقه هو لون آخر، هذا شأنه وحقه ويتنازل عنه، فما غضب لنفسه قط هذا حقه، أما أن يغضب لله عز وجل فهذا حق الله، وهو يتنازل عن حقه ولا يتنازل عن شيء من حق الله جل وعلا. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الأدب المفرد كانوا يتبادحون بالبطيخ في مجلس من مجالسهم، يأكلون بطيخا عنبا، يتفكهون، يأكلون الفاكهة، يجلسون، كانوا بشرا من البشر، لم يكونوا متصلبين ولا متخشنين على النحو الذي هو في الصورة الذهنية المغلوطة عن أصحاب النبي الأمين وعليه. فأنت إذا كانت هذه الصورة الذهنية المغلوطة عندك في ذهنك فإنك لا يمكن أن تتأسى به، كيف تتأسى بمن لا يتأسى به؟ وهذا من طبائع البشر، من طبائع البشر أن يسروا وأن يحزنوا، أن يبكوا وأن يضحكوا، بل أن يعصوا وأن يطيعوا، هذا كله من طبائع البشر غير المعصومين. فكذلك كان أصحاب النبي الأمين، ولكن في الذروة من الإنسانية بعد الأنبياء والمرسلين، فيكون الائتساء والاقتداء بهم ميسورا متاحا لكل من أراد ووفقه الله جل وعلا. كانوا يتبادحون بالبطيخ في مجلس من مجالسهم مثلا، يأكلون بطيخا فهذا يلقي لأخيه شيئا وهذا يلقي له شيئا على المضاحكة أو الإكرام أو المعابثة، ولا شيء في هذا. فإذا جاء الأمر من أمر الله انقلبت حماليق عين أحدهم كأنه مجنون، وهو هو لم يتغير، يتبادح مع إخوانه بالبطيخ وتنقلب حماليقه كأنه مجنون وهو. ولكن هذه حال وهذه حال. ظل المشركون يعذبون بلالا حتى إن كان أمية بن خلف عليه لعائن الله كما مر، يخرجه إذا حميت الظهيرة يطرحه على ظهره إلى غير ذلك من هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يملك لهم شيئا سوى الدعاء، وأعظم به أن يثبتهم الله وأن يثيبهم. أما أن يعتق فلا يملك، أما أن يدفع فلا يقدر، فكان يدعو ربه تبارك وتعالى له. ظل بلال يتحمل هذا التعذيب الشديد الذي يفوق طاقات البشر، وهو يردد كلمته الخالدة أحد أحد، حتى اشتراه الصديق فأعتقه في سبيل الله. عن قيس قال: اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون في الحجارة بخمس أواق من ذهب، فقالوا: لو أبيت إلا أوقية لبعناكه. قال: لو أبيتم إلا مئة أوقية لأخذت. فكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أخرجه البخاري في صحيح: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يريد بلالا رضي الله عنه. ثم أمكن الله بلالا من عدوه أمية بن خلف في غزوة بدر فاقتص منه. قال عبد الرحمن بن عوف: كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي، مأخوذ من صاغ إليه المال، وصاغية الرجل كل ما يميل إليه ويطلق على الأهل والمال. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن يعني في الكتاب اسمك، يقول: عبد الرحمن. قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال: أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية. فخرج مع بلال فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابن أمية لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعون. وكان رجلا يريد أمية بن خلف، كان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: أبرك. فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. أخرجه البخاري. فأمكن الله منه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يملك لهؤلاء سوى أن يدعو الله تعالى لهم وأن يثبتهم. يقول صبرا آل ياسر: فإن موعدكم الجنة. خباب رضي الله تعالى عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه بعض من عذب من المؤمنين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة، فقال له هو وجماعة من الصحابة: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فهذا ملحظ آخر لاحظوه، النبي مستجاب الدعوة. لو أنه أراد أن يخلق الأسباب ها هنا بأمر الله تبارك وتعالى بدعائه ألا يمكن أحدا من المشركين منه ولا من أتباعه، فالله عز وجل يستجيب لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو على المشركين فيصيبهم الله تبارك وتعالى، ويدعو لهم بكشف ما نزل بهم فيستجيب الله تعالى له أيضا، ويدعو على أناس بأعيانهم فيستجيب الله تعالى له فيهم. فذهب إليه خباب، وذهب إليه من ذهب معه ممن أوذي، يقول: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وكان متكئا فجلس، لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هي سنة الله تبارك وتعالى فيما يقع بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، أخرجه البخاري في صحيح. وجاء خباب يوما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: أدن، أي اقترب، فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. وقد مر أيضا أن لونا من ألوان الإساءة والتعذيب كان يرجع إلى الأذية النفسية، كانوا يعذبونهم باللونين معا، يؤذونهم في أنفسهم، في آبائهم، في أمهاتهم، في عرضهم، والعرض هو موطن المدح والقدح، وليس بالذي يذهب إليه الذهن بادئ ذي بدء. فكلمة العرض معناها موطن المدح والذم، فإذا شتمت إنسانا فقد اعتديت على عرضه، وإذا ما سببته فقد أيضا اعتديت على عرضه، إذا هجوت بشعر مثلا فأيضا هذا اعتداء على عرضه. ولذلك لما جاء ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا وقد مر ذكره، وكان كثير الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر والقصائد، وأراد أن يدخل عليه مسلما والنبي يجد في نفسه عليه موجدة شديدة، قال: أما ابن عمي فقد هتك عرضي من فجور المستشرقين ومن شياطينهم، من يذهب بالعرض إلى ما هو معلوم ويتهم النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتناولون ما لا يعلمون، سواء كانوا يعلمون أو لا يعلمون، يعني سواء قادهم الهوى والزيغ حتى صرفوا ذلك عن ظاهره وهم يعلمون، وصرفوه عن معناه عن حقيقته وهم يعلمون. العرض موطن المدح والذم من الإنسان، فإذا هجوت إنسانا فقد وقعت في عرضه وهتكت عرضه بالكلام لا بالفعل، فهذا هو في أعلى الذروة من هتك العرض، بل هذا مأخوذ به حتى في القوانين الوضعية في جريمة السب والقذف، فإنه إذا سب أو قذف لا يشترط عندهم أن يكون واقعا في عرضه، بمعنى أنه يسبه ويقذفه بما يستوجب حدا في الشريعة، يعني بما يتعلق بالفاحشة، وإنما إذا جاء بما يؤذيه فإن القانون الوضعي يجرمه ويقضي عليه بغرامة مالية وبالحبس إذا ما وقع في عرضه، بمعنى الأذية والشتم والاعتداء بالباطل إلى غير ذلك من هذه الأمور. فكانوا يفعلون ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحوطهم ويدعو لهم. من المستضعفين الذين عذبوا صهيب الرومي، كان ممن يعذب في الله. ولما أقبل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إلى مكة مؤمنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثار عليه القوم فضربوه حتى أضجعوه. فأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليها؟ فأنقذه منه. ثم عاد من الغد بمثلها وثاروا عليه فضربوه، فأكب عليه العباس فأنقذه. وهذا قليل من كثير مما لاقاه النبي البشير النذير ولاقاه أصحابه رضي الله عنهم من كفار مكة لإرغامهم على ترك عقيدة التوحيد وما دعاهم إليه النبي الرشيد صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي حملهم على ذلك العناد المجنون، العناد البغلي؟ ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ دعاهم إليه جحودهم وظلمهم وكبرهم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكانوا ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكان من أسباب محاربتهم للدعوة أن قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فلم يكن عندهم أدنى استعداد لترك دين الآباء والأجداد، حتى قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هلا قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، فأرشدنا إليه، فاحملنا عليه. ولكن من شدة العداوة ومن وفرة الحقد يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأرنا آية. ما هي الآية؟ أن يهلكهم، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. مصعب بن عمير رضي الله عنه كان أنعم فتى بمكة وأجوده حلة، أفخمه ثيابا، وكان أبواه يحبانه، كانت أمه مليئة كثيرة المال. تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة، يلبس الحضرمية من النعال. وبلغ من شدة كلف أمه به أنه يبيت وقعب الحيس، والقعب هو القدح الغليظ، الحيس تمر وأقط وسمن تخلط وتعجن. فمن شدة كلف أمه به أنه يبيت وقعب الحيس عند رأسه، فإذا استيقظ من نومه أكل. ولما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم، دخل عليه فأسلم وصدق به، وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه. فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصر به عثمان بن طلحة يصلي، فأخبر أمه وقومه فأخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد رأيته جهدا في الإسلام جهدا شديدا، حتى لقد رأيت جلده يتحشف أن يتطايروا تحشف جلد الحية عنها، حتى إن كنا لنعرضه على قتبنا فنحمله مما به من الجهد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكره قال: ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. ومع كل ما أصابه رضي الله عنه من بلاء ومحنة ووهن في الجسم والقوة وجفاء من أقرب الناس إليه، لم يقصر عن شيء مما بلغه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير والفضل والجهاد في سبيل الله تعالى، حتى أكرمه الله تعالى بالشهادة يوم أحد. مع هذا كله، هل تفرغوا لتحمل ذلك وتلقيه من غير أن تكون هناك دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك؟ لم يتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تغيير المنكر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ما لم يترتب عليه مفسدة أكثر أو أذى أكبر من ذلك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. وصعد على منكبي فذهبت لأنهض به، فرأى مني ضعفا فنزل، وجلس لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اصعد على منكبي. قال: فنهض بي. قال: فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء، حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس، فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه حتى استمكنت منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقذف به. فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير، ثم نزلت، فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والبزار في مسنده، وأبو يعلى، والطبري في التهذيب تهذيب الآثار، والحاكم في المستدرك بإسناد حسن. وكذلك جادل المشركين وأقام عليهم الحجة الدامغة باعترافهم في أنفسهم بالحق، وإن أظهروا المخالفة عنادا وحسدا وبغيا وجحودا، كما أقر بذلك أبو جهل في رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا، ويعلم صدق ما يفوه به الوليد بن المغيرة، بل قال مثله. وقال: إنما صدهم عن الدين الحق وعن توحيد الخالق العظيم أنهم وبنو عبد مناف تسابقوا، أعطوا فأعطينا، وتصدقوا فتصدقنا، وأعتقوا فأعتقنا، إلى غير ذلك، حتى إذا كنا كفر سيرهان وتحاكت الركب، يعني لا سابق ولا مسبوق، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء. قال: فأنا ندرك مثل هذا، يعني لو ادعى هو النبوة أكان يمكن أن يصدق؟ قال: فأنا ندرك مثل هذا. قال: كل ما مر يمكن ادعاءه في العطاء وفي البذل وفي فك العاني ورعاية الأسير وبذل المعروف، هذا يمكن أن يفعل منه ما يفعل، ويمكن أن يدعى منه ما يدعى، ولكن النبوة؟ قال: قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذا؟ إذن سبقون، والله لا نؤمن به أبدا. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه نصيرا للمستضعفين ومحررا للرقيق، قبل أن يأتي في العصر الحديث من يتهم الإسلام في هذا الجانب بما يتهمونه به زورا وعدوا وطغيانا، لأن الإسلام العظيم جاء فوجد وضعا قائما، فماذا كان يمكن أن يفعل معه؟ ضيق الموارد ووسع المصادر، فرهب من أن يعتدى على أحد بغير حق، وأن يؤسر حر بغير حق، وفي الوقت عينه جعل عتق الرقبة داخلا في أمور كثيرة من الكفارات والتقربات إلى الله رب العالمين وغير ذلك، كما سيأتي طرح بعض ذلك إن شاء الله جل وعلا. فعالج المسألة على حسب الواقع الذي كان، ثم هذا أمر سيكون إلى آخر الزمان، لأن الحروب تقع، وربما قام الأعداء بأسر الرجال وسبي النساء وأخذ الذرية، فماذا يفعل من يحاربهم؟ يتنزه المسلمون عن ذلك ويتركون المسلمين والمسلمات والذرية ويقولون لا، هذا لا يجوز، قد يبادل هؤلاء بهؤلاء، وقد يكون الرق لهم خيرا من الحرية التي يدعون أنهم يتنعمون بها، لأن الحرية الحقة إنما هي في عبادة الله جل وعلا وتوحيده، ولو كان قينا ولو كان رقيقا ولو كان عبدا مملوكا، فإن الحرية الحقة إنما هي في عبادة الله تبارك وتعالى والعبودية لله جل وعلا. فالعبودية لله تبارك وتعالى هي محض الحرية، لأنها عتق من العبودية لغير الله رب العالمين، وهذه هي العبودية الحق. العبودية لغير الله والعبادة لغير الله هي العبودية التي ليس وراءها عبودية، في المذلة وفي المهانة وفي الهوان وفي الانحطاط. وأما العبودية لله تبارك وتعالى فهي الحرية الحق، إذ هي انعتاق من العبودية لسائر خلق الله جل وعلا. واهب الحريات ومحرر المستضعفين من المؤمنين، والذي عرف بين قومه بأنه يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق، سيذهب ذهنك إلى رسول الله وحق لك. وهذه الصفات قالتها خديجة رضي الله عنها في حق نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أخبرها بنزول الوحي عليه، وهي مطابقة لموضعها تمام المطابق، ولكنها قيلت أيضا في من؟ في أبي بكر. وقد شهر أبو بكر رضي الله عنه بهذه الصفات كما في صحيح البخاري، لم ينغمس في إثم في جاهليته، كان إلفا مألوفا في قوم، يسيل قلبه رقة ورحمة على الضعفاء والأرقاء، أنفق جزءا كبيرا من ماله في شراء العبيد وعطهم لله وفي الله. ذلكم المحرر للعبيد هو صديق هذه الأمة الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ممن أعتقهم من الكرام السابقين بلال بن رباح، فقد أعتقه أبو بكر رضي الله عنه. مر على أمية بن خلف لعنه الله وهو يعذب بلالا رضي الله عنه، فقال له أبو بكر: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته، فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك، أعطيكه به. قال أمية: قد قبلت. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك، وأخذ بلالا فأعتقه. في رواية أخرى في مسند مسدد بن مسرهد عن معمر بن أبي هند قال: كان بلال رضي الله عنه لأيتام أبي جهل فعذبه، فبعث أبو بكر رجلا فقال له: اشتري بلالا فأعتقه. وفي رواية ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال: اشترى أبو بكر بلالا بخمس أواق، قالوا: لو أبيت إلا أوقية لبعناكه. فقال رضي الله عنه: لو أبيتم إلا مئة أوقية لأخذته. قد يوجد أحيانا بعض الاختلاف في العدد أو ما أشبه، فهذا لا يضر. وأما الذي أعتق بلالا على الحقيقة فهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لذلك قال الحافظ: يجمع بين القصتين بأن كل من أمية بن خلف وأبي جهل كان يعذب بلالا ولهما نصيب فيه. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا، ممن أعتقهم أبو فكيهة رضي الله عنه اشتراه وأعتقه، عامر بن فهيرة رضي الله عنه اشتراه وأعتقه لوجه الله تعالى. وقد شهد عامر بن فهيرة غزوة بدر وأحد، وقتل في فاجعة بئر معونة شهيدا سنة 4 من الهجرة. زنيرة اشتراها وأعتقها، وكذلك جارية بني مؤمل، وكان الذي يعذبها عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم فاشتراها وأعتقها. النهدية وابنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما فاشتراهما وأعتقهما. لم يكن أبو بكر رضي الله عنه يقصد بعمله محمدة ولا جاها ولا دنيا، وإنما كان يريد وجه الله تعالى ذا الجلال والإكرام. روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال أبو قحافة والد أبي بكر: يا بني، إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك، يعني لأجل الولاء، ويقومون دونك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبتي، إنما أريد ما أريد لله عز وجل. فأنزل الله تعالى فيه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات، ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود الثقفي وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: وكان على الكفر ما أسلم بعده، أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبته. وكان الصديق رضي الله عنه قد أغلظ له في المقالة، فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. مع هذا كله وما كانوا يعانون، فإنهم كانوا ماضين في الدعوة إلى رب العالمين، كهذا الذي مر ذكره وما سبق من قراءة عبد الله ابن مسعود القرآن جهرا على قريش، وهو يعلم يقينا أنه سيصيبه الأذى، ولكن إنما فعل ذلك ابتغاء وجه الله جل وعلا. فاشتد أذاهم ضراوة بالمستضعفين من المؤمنين، وساموهم ألوانا من العذاب. روى ابن إسحاق عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، حتى إن الجعل هو حيوان معروف بالخنفساء، لا يمر بهم فيقولون له: هذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهده. لما طال عليهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما مر في حديث البخاري عن خباب رضي الله عنه في شكواه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من شأن السابقين من الأمم الماضية في صبرهم وتحملهم وجهادهم ليثبت بذلك الله عز وجل أقدامهم على الحق. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلتقي سرا بالداخلين في الإسلام ليعلمهم ما ينزل به الوحي من تعاليم الدين. في السنة الخامسة من ابتداء الدعوة اختار الرسول صلى الله عليه وسلم منزل أحد المسلمين وهو الأرقم بن أبي الأرقم ليلتقي بأكبر عدد منهم، وحافظوا على كتمان سرية ذلك المكان، لأن عامة الصحابة كانوا يخفون إسلامهم، ولذا فمن الحكمة أن يتبعوا ذلك لما فيه من صالح للمسلمين والإسلام. أما لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بالذات، فقد أجاب عن هذا السؤال استنتاجا المبارك فوري غفر الله له، فقال: لأن الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه، ولأنه من بني مخزوم التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم، إذ يستبعد أن يختفي الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب العدو، ولأنه كان فتى صغيرا عندما أسلم في حدود 16 سنة، إذ إنه في هذه الحال تنصرف الأذهان إلى منازل كبار الصحابة. ويلحظ أن دار الأرقم كانت قرب الصفا، وهي منطقة تشتد فيها حركة الناس بصورة طبيعية، مما يصعب مع إدراك وجود حركة خاصة بأناس تجتمع وتنفض في تلك الدار. وعندما شك الكفار في وجود مكان يلتقي فيه المسلمون، كان كل الذي توصلوا إليه أنه يلتقي بهم في دار عند الصفا. كانت تلك الدار في أصل الصفا بعيدة عن أعين قريش وطغاتهم ومجالسهم، فاختارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليجتمع فيها بالمسلمين، فيتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليؤدي المسلمون عبادتهم وأعمالهم، ويتلقوا ما أنزل الله على رسوله وهم في أمن وسلام، وليدخل من يدخل في الإسلام ولا يعلم به من أصحاب السطوة والنقمة أحد. طبيعي وبدهي أن المنهج الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دار الأرقم ما هو؟ كتاب الله وسنة رسول الله، لا يخلطان بشيء. فهذا هو المنهج الذي كان يعلمهم إياه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وضع لهم هذا المنهج: آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما لم يكن يشك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اجتمع بالمسلمين علنا لحاول المشركون بكل ما عندهم من القسوة والغلظة أن يحولوا بينه وبين ما يريد من تزكية نفوسهم ومن تعليمهم الكتاب والحكمة، وربما أفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين، بل قد وقع ذلك فعلا. فقد ذكر ابن إسحاق أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها سرا، فرآهم نفر من كفار قريش فسبوهم وقاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا منهم فسال دمه، وكان أول دم هريق في الإسلام. معلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، فكان من الحكمة أن يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم واجتماعهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين لا يصرفه عن ذلك شيء، ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا نظرا لصالحهم وصالح الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أما المجاهرون بالظلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك لكل من آمن به، فهم عمه أبو لهب وابن عمه أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان بن حرب والحكم بن أبي العاص والنضر بن الحارث وأبو البختري ابن العاص بن هشام وأبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن المغيرة والعاص بن وائل وأمية بن خلف وأبي بن خلف والأسود بن عبد المطلب بن أسد والأسود بن عبد يغوث. وقد آمن من هؤلاء من آمن بالله تبارك وتعالى وحسن إسلامه، كابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبو سفيان ابن الحارث، وكذلك أبو سفيان ابن حرب والحكم ابن أبي العاص ابن أمية، فهؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم. وهؤلاء كانوا أشد على المؤمنين مثابرة بالأذى، ومعهم سائر قريش، فمنهم من يعذبون من لا منعة له ولا جوار في قومه، ومنهم من يؤذون. قال ابن إسحاق: وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش، إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنع أنبه وأخزاه وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنفيلن رأيك ولنضعن شرفك
وإن كان تاجرا قال والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. فالصورة الذهنية الموجودة عن محاربة قريش للدعوة فيها قصور واضح، لأن كثيرا من المسلمين يحسبون أن ذلك إنما كان يسير خبط عشواء ولم يكن مدروسا ولا منظما، ولكن تأمل إذا كان له شرف فإنه يهدده من هذه البابة، وإذا كانت له تجارة هدده من بابة أخرى، لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. وقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد ويتاهم، أي وافقهم على ما أرادوا، إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. وأول شهيدة ضحت بنفسها تحت التعذيب وكانت مولاة تسمى زنيرة، فقدت بصرها من شدة التعذيب، فقال لها المشركون ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى، فقالت كذبوا وبيت الله، ما تضر اللات والعزى وما تنفعان، فرد الله بصرها. وأما أم شريك فحين أسلم زوجها وهاجر جاءها أهل زوجها وسألوها إن كانت على دينه، فلما أقرت بإسلامها أجمعوا على تعذيبها، فأطعموها خبزا وعسلا ومنعوا عنها الماء وتركوها في الشمس حتى ذهب عقلها وسمعها وبصرها، وقدروا ذلك 3 أيام. وفي اليوم الثالث طلبوا منها ترك دينها فلم تفعل غير الإشارة بأصبعها بالتوحيد، ولا تعي ما يقولون من شدة الإغماء. وفيما هي على هذه الحال أكرمها الله بدلو ماء نزل إلى فيها فشربت منه، فكان ذلك سببا في إسلام أهل زوجها. وقد عذب أيضا الأشراف من أهل مكة ومن قريش، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأخذه عمه الحكم بن أبي العاص فيوثقه رباطا ويقول له أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فيقول عثمان رضي الله عنه والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه. وكذلك عذب الزبير بن العوام رضي الله عنه، كان عمه يأخذه ويلفه في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول له ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير رضي الله عنه لا أكفر أبدا. وعذب مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، روى ابن سعد في الطبقات أن مصعب بن عمير كان فتى مكة شبابا وجمالا، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة، يعني قال من وصف حاله إنه كان إذا سلك طريقا في مكة فقبل أن يظهر في طريق آخر يستدلون بعطره عليه، فكان أعطر أهل مكة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكره ويقول ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. اللمة بكسر اللام هي شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف بعض حاله قبل أن يدخل في دين الله جل وعلا: ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم، فدخل عليه فأسلم وصدق به، وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه. فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فبصر به عثمان بن طلحة يصلي فأخبر أمه وقومه فأخذوه فحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا، فرجع متغير الحال قد حرج يعني غلظ، فكفت أمه عنه. وسيأتي مزيد بيان لحاله رضي الله عنه عند ذكر جهاده وهجرته إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يعلمهم الشريعة والأحكام. ومن الذين عذبوا امرأة يقال لها النهدية وبنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما أبو بكر رضي الله عنه وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول: والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر: حل يا أم فلان، أي تحللي من يمينك يا أم فلان. فقالت: حل، أنت أفسدتهما فأعتقهما. قال: قد ابتعتهما وهما حرتان. كذلك عذب سعيد بن زيد. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم يوثق سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وهو ابن عمه وزوج أخته، ويعذبه على إسلامه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي، أي مقيدي ورابطي على الإسلام، قبل أن يسلم عمر. وكان عمر رضي الله عنه قبل إسلامه شديدا على المسلمين، حتى إن أم عبد الله ابن حثمة وكانت قد أجمعت على الهجرة مع زوجها، مر بها عمر رضي الله تعالى عنه وهي تعد العدة من أجل الهجرة والرحيل، فقال: أهو الفراق يا أم عبد الله؟ قالت: نعم، آذيتمونا واضطهدتمونا وضربتمونا. فقال: صاحبتكم السلامة يا أم عبد الله، ووجدت منه رقة. فلما جاء زوجها أخبرته بالذي وقع وبما قال عمر، فقال زوجها: كأنك طمعت في إسلامه. قالت: نعم. قال: والله لا يسلم عمر بن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب. ومع ذلك فقد صار الرجل الثاني بعد رسول الله، فالباب مفتوح لكل من تورط، لكل من آذى، لكل من وقع منه ما لا يجمل، الباب مفتوح. بل إن الدرج نفسه مهيأ لأجل الصعود إلى الكمالات. فهذا عمر أمير المؤمنين ووزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني. وسيأتي مزيد بيان لذلك عند قصة إسلامه رضي الله عنه. كذلك ما كان من تعذيب جارية بني مؤمل من الذين عذبوا هؤلاء المستضعفين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو الذي كان يعذب هذه الجارية. وبنو مؤمل حي من بني عدي بن كعب، كان الذي يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان على الشرك، فيعذبها حتى يمل، فيقول لها: إني أعتذر إليك، إني لم أترك إلا ملالة. فتقول رضي الله تعالى عنها: كذلك فعل الله بك. وأما تعذيب بلال بن رباح فإنه كان مولى لبعض بني جمح، يخرجه سيده أمية بن خلف لعنه الله إذا حميت الشمس وقت الظهيرة، فأطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمره أو يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة. فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. عندما يكون هذا محض كلام تسمعه فإنك لا تحس به، لأنك لا تتصور، لأنه لم يتعدى المرحلة الذهنية، لم يصل عندك بعد إلى المرحلة الوجدانية، يعني أنت لا تنفعل به، وإنما تسمعه عقلا لا عاطفة. ولكن تصور نفسك الآن في حر الشمس، أسأل الله أن يعافينا جميعا من البلاء، إنه هو البدر الكريم والجواد الرحيم. تصور من يؤخذ هكذا عاريا أو شبه عار، ليس هنالك إلا ما يستر عورته، وقد طرح على الرمال في حر الشمس في الرمضاء، ثم ديء بالصخرة العظيمة فوضعت على صدره، ولا يستطيع أن يتنفس أصلا، يتنفس رمالا من غير صخرة، فكيف يتنفس والصخرة مع هذا الحر على صدره؟ لربما كان العرق مغرقا له، ومع ذلك لا يزيد على أن يقول: أحد أحد. فرضي الله تبارك وتعالى عنه. تشغله لذة المناجاة عن لذعة العذاب، ونشوة الأمل بالجنة تشغله عن شقوة الألم في الدنيا. وأما آل ياسر رضي الله عنهم فقد نالهم من ذلك القدح المعلى والنصيب الأوفى. كان عمار بن ياسر وأمه وأبوه رضي الله عنهم من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجعوا عن دينهم، فكانت بنو مخزوم وعلى رأسهم أبو جهل لعنه الله يخرجون بهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحرها. فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. مات ياسر في العذاب. وأما سمية أم عمار فطعنها أبو جهل لعنه الله بحربة في قبولها فماتت، وهي أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنه. وأما عمار رضي الله عنه فنزل عليه أبو جهل بالعذاب الشديد، بالحرق طارة وبالتغريق طارة أخرى، ولم يزل المشركون يعذبونه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فتركوه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح عن عينيه ويقول له: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. فأنزل الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الخبر أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وأورده الحافظ في الفتح وقال: هو مرسل ورجاله ثقات، وذكره من عدة طرق مرسلة، وقال: وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضا. وبعيدا عن سبب النزول فإن الآية محكمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يستقتل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى إنهم لا يضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه أن يشرك بالله، فيأبى عليهم وهو يقول أحد أحد، ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها، رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك حتى قتله. ثم قال ابن كثير رحمه الله: والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. وأما تعذيب أبي فكيهة فقد كان بنو عبد الدار يخرجون أبا فكيهة رضي الله عنه نصف النهار في حر شديد وهو مقيد بالحديد، فيبطحونه في الرمضاء ويضعون الصخرة على ظهره حتى لا يعقل، فلم يزل كذلك حتى هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. ومن الذين عذبوا خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في نواحي مكة خالية، فبلغ ذلك أبا أحيحة فدعاه فكلمه أن يدع ما هو عليه، فقال خالد: لا أدع دين محمد حتى أموت عليه. فضربه أبو أحيحة بقراعة في يده، والقراعة الترس، حتى كسرها على رأسه، ثم أمر به إلى الحبس وضيق عليه وأجاعه وأعطشه حتى لقد مكث في حر مكة ثلاثا ما يذوق ماء، فرأى خالد فرجة فخرج فتغيب عن أبيه في نواحي مكة حتى هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. ومن الصحابة المستضعفين الذين عذبوا في مكة صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه، فقد روى ابن سعد في طبقاته عن عروة بن الزبير أنه قال: كان صهيب بن سنان من المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا يعذبون في الله بمكة، وقد مر ذكر بعض من ألوان العذاب التي وقعت عليه رضي الله تعالى عنه. أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فإن أمه حلفت ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، وقالت له: زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. فقال سعد رضي الله عنه: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت ثلاثا لم تأكل حتى غشي عليها من الجهد، فلما رأى ذلك سعد رضي الله عنه قال: يا أمه، والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فلما رأت منه الجد أكلت. فأنزل الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وأنزل قوله: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأما تعذيب خباب رضي الله عنه فهو من أشد ما عذب به رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن نفسه رضي الله عنه: لقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، سلقوه أي أحرقوه، ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري. قال: ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص. أخرجه ابن ماجه وإسناده صحيح، وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات. وفي رواية أنهم كانوا يوقدون له نارا فما يطفئها إلا الودك الذي يسيل من ظهره، وهو دسم اللحم ودهنه الذي يخرج منه. روى الإمام الترمذي في جامعه بسند صحيح عن حارثة ابن مضرب قال: دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه، فقال: ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت. ولما مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قبره وهو منصرف من صفين قال: رحم الله خبابا، أسلم راغبا، وهاجر طائعا، وعاش مجاهدا، وابتلي في جسمه أحوالا، ولن يضيع الله أجره. قائمة المعذبين في الله تعالى طويلة ومؤلمة جدا، فما من أحد علموا بإسلامه إلا تصدوا له وآذوا، احتملوا في سبيل الله كل شيء، الضرب والجرح والحرق والجوع والسهر، واستحلوا في سبيل الله المرائر، واستحبوا بعض المكاره إلى النفوس إن كان ذلك في رضا الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر لما زاد إيذاؤهم فخرج عن كل منطق وعقل وصار إيذاء مجنونا لا عقل فيه، دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر البيهقي دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قريش حين استعصت عليه بسبع مثل سبع يوسف. إن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأوا عن الإسلام قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابتهم سنة حتى حصت كل شيء، أي استأصلت، حتى أكلوا الجيف، وحتى إن أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع ولا دخان. ثم دعا فكشف الله تعالى عنه، ثم قرأ عبد الله بن مسعود هذه الآية: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال: فعادوا فكفروا فأخروا إلى يوم بدر. قال عبد الله: إن ذلك لو كان يوم القيامة كان لا يكشف عنهم. إنا كاشف العذاب، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: بل هو يوم بدر. وفي رواية عنه قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام، يعني قريشا، حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام. فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يا محمد، إنك تزعم أنك بعثت رحمة، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله تعالى له. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، فشكى الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوى علينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقي الناس حولهم. ألا يدعوهم هذا إلى الدخول في الإسلام وتصديقه صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل ازدادوا كفر. قال: لقد مضت آية الدخان وهو الجوع الذي أصابهم، وآية الروم والبطشة الكبرى وانشقاق القمر، وذلك كله في يوم بدر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا عليهم استجاب الله له فيه، فلم يجدوا إلا أن يرجعوا إليه من أجل أن يدعو لهم كما دعا عليه. إذن هم على يقين أن الذي نزل بهم من الضر إنما كان بسبب إجابة الله تبارك وتعالى لدعوته، وأنه لا يكشف عنهم ما نزل بهم إلا بدعائه صلى الله عليه وسلم واستجابة الله تعالى له. جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث من الجوع، لأنهم لم يجدوا شيئا حتى أكلوا العهن. فأنزل الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرج الله تعالى عنه. فهذا لون مما كان، والله تبارك وتعالى فعال لما يريد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذهم من كل قبيل عسى أن يسلموا أزمة القلوب للعليم الخبير وأن يتبعوا البشير النذير. فمرة يدعوهم ويصبر على أذاهم، فإذا بلغ السيل الزبا وجاوز الماء الطبا أراهم وجها آخر، فدعا عليهم رجاء أن يأخذهم هذا ويأخذ بأيديهم إلى الإيمان وإلى الصراط المستقيم، فما يزيدهم ذلك إلا عتو. هم يعتدون على النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتدون على السابقين الأولين، يعذبونهم عذابا شديدا كما وقع لبلال مثلا فيما ذكره الذهبي. ثم يأتي اليوم أقوام يقولون: كيف يدعو عليهم النبي إذا ما وقع لون من ألوان الصب، وهو مشروع عند كل أحد بما يسمى بالدفاع عن النفس مثلا، حتى في الشرائع التي هي لقوم من الكافرين بل من الملحدين، فيقرون ذلك ويقررون ولا يعدون ذلك شيئا يخرج على المألوف ولا يجاوز الرحم. ولكن إن وقع من محمد أو من أصحاب محمد أو من أتباع محمد فهو العيب كل العيب، وهو القسوة والوحشية والعنف والإرهاب وما شئت. ما السبب؟ أنتم هل حملتم الدين حق الحمل فبينتموه للناس على وجهه الذي أنزله الله عليه؟ لو رأوا ذلك من المسلمين لدخلوا في دين الله أفواجا. فإن سلوك رجل أجدى لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل، أما أن يتوقف الأمر عند حد الكلام من غير عمل، لما لم تطبقوه على أنفسكم؟ أنتم تدعون إلى تطبيق الشريعة، لا أعنيكم الذين يتشدقون بذلك، يدعون إلى تطبيق الشريعة بمخالفة الشريعة، لأن الغاية عندنا في الإسلام منضبطة والوسيلة إلى الغاية منضبطة انضباط الغاية. وأتوا البيوت من أبوابها، فلا يحل لأحد أن يسلك سبيلا معوجة من أجل أن يصل إلى غاية شريفة، وليس لأحد أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه في بركة من الوحل والدنس والطين. فيدعون إلى تطبيق الشريعة بمخالفة الشريعة، وهيهات، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وأول ذلك أن تطبق على نفسك، على نفسك أنت، هذا بداية الأمر، وهو ما كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان مع الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإذا وقع شيء من رد الاعتداء بهذه الصورة، والنبي صلى الله عليه وسلم في غاية الرفق والحلم، فما الذي يراد منه فوق ذلك؟ هو نبي الرحمة وأيضا نبي الملحمة، لأن النظر إلى دين الله بعين عوراء يؤدي إلى تشويه دين الله وتشويه الدعوة إلى الله وتشويه المسلمين الذين يتمسكون بدين الله رب العالمين. كما مر أننا نعرف الله تبارك وتعالى في الجملة إلا من رحم الله، نعرف الله بصفات الجمال وحده، وأين صفات الجلال؟ إنه ينتقم، إنه يغضب، إنه تبارك وتعالى يسخط، إن له من الصفات ما ينبغي أن يؤمن به جملة وتفصيلا. أما أن يعرف الله بصفة الجمال، الله غفور رحيم، نعم، وهو ذو انتقام عظيم وذو عذاب أليم وذو عذاب مهين. فينبغي أن تعرف ربك بصفات الجمال وصفات الجلال، وكذلك نبيك صلى الله عليه وسلم ينبغي عليك أن تعرفه من جميع ما ينبغي أن تحيط به. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب، وكان إذا غضب لم يقم لغضبه شيء، لكنه لا يغضب إلا لله. إذا انتهكت حرمات الله هذا لون، وأن يتنازل عن حقه هو لون آخر، هذا شأنه وحقه ويتنازل عنه. فما غضب لنفسه قط هذا حقه، أما أن يغضب لله عز وجل فهذا حق الله، وهو يتنازل عن حقه ولا يتنازل عن شيء من حق الله جل وعلا. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الأدب المفرد كانوا يتبادحون بالبطيخ في مجلس من مجالسهم، يأكلون بطيخا عنبا، يتفكهون، يأكلون الفاكهة، يجلسون، كانوا بشرا من البشر، لم يكونوا متصلبين ولا متخشنين على النحو الذي هو في الصورة الذهنية المغلوطة عن أصحاب النبي الأمين وعليه. فأنت إذا كانت هذه الصورة الذهنية المغلوطة عندك في ذهنك فإنك لا يمكن أن تتأسى به، كيف تتأسى بمن لا يتأسى به؟ وهذا من طبائع البشر، من طبائع البشر أن يسروا وأن يحزنوا، أن يبكوا وأن يضحكوا، بل أن يعصوا وأن يطيعوا، هذا كله من طبائع البشر غير المعصومين. فكذلك كان أصحاب النبي الأمين، ولكن في الذروة من الإنسانية بعد الأنبياء والمرسلين، فيكون الائتساء والاقتداء بهم ميسورا متاحا لكل من أراد ووفقه الله جل وعلا. كانوا يتبادحون بالبطيخ في مجلس من مجالسهم مثلا، يأكلون بطيخا فهذا يلقي لأخيه شيئا وهذا يلقي له شيئا على المضاحكة أو الإكرام أو المعابثة، ولا شيء في هذا. فإذا جاء الأمر من أمر الله انقلبت حماليق عين أحدهم كأنه مجنون، وهو هو لم يتغير، يتبادح مع إخوانه بالبطيخ وتنقلب حماليقه كأنه مجنون، وهو ولكن هذه حال وهذه حال. ظل المشركون يعذبون بلالا حتى إن كان أمية بن خلف عليه لعائن الله كما مر، يخرجه إذا حميت الظهيرة يطرحه على ظهره إلى غير ذلك من هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يملك لهم شيئا سوى الدعاء، وأعظم به أن يثبتهم الله وأن يثيبهم. أما أن يعتق فلا يملك، أما أن يدفع فلا يقدر. فكان يدعو ربه تبارك وتعالى له. ظل بلال يتحمل هذا التعذيب الشديد الذي يفوق طاقات البشر، وهو يردد كلمته الخالدة أحد أحد، حتى اشتراه الصديق فأعتقه في سبيل الله. عن قيس قال اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون في الحجارة بخمس أواق من ذهب، فقالوا لو أبيت إلا أوقية لبعناك، قال لو أبيتم إلا مئة أوقية لأخذت. فكان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أخرجه البخاري في صحيح، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يريد بلالا رضي الله عنه. ثم أمكن الله بلالا من عدوه أمية بن خلف في غزوة بدر فاقتص منه. قال عبد الرحمن بن عوف كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي، مأخوذ من صاغ إليه المال، وصاغية الرجل كل ما يميل إليه ويطلق على الأهل والمال. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن يعني في الكتاب اسمك، يقول عبد الرحمن، قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج مع بلال فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابن أمية لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعون. وكان رجلا يريد أمية بن خلف، كان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: أبرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، أخرجه البخاري. فأمكن الله منه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يملك لهؤلاء سوى أن يدعو الله تعالى لهم وأن يثبتهم، يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. خباب رضي الله تعالى عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه بعض من عذب من المؤمنين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة، فقال له هو وجماعة من الصحابة: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فهذا ملحظ آخر لاحظوه، النبي مستجاب الدعوة. لو أنه أراد أن يخرق الأسباب هاهنا بأمر الله تبارك وتعالى بدعائه ألا يمكن أحدا من المشركين منه ولا من أتباعه، فالله عز وجل يستجيب لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدعو على المشركين فيصيبهم الله تبارك وتعالى، ويدعو لهم بكشف ما نزل بهم فيستجيب الله تعالى له أيضا، ويدعو على أناس بأعيانهم فيستجيب الله تعالى له فيهم. فذهب إليه خباب وذهب إليه من ذهب معه ممن أوذي، يقول: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فجلس: لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هي سنة الله تبارك وتعالى فيما يقع بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، أخرجه البخاري في صحيح. وجاء خباب يوما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: أدن، أي اقترب، فما أحد أحق بهذا المجلس منه إلا عمار. فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. وقد مر أيضا أن لونا من ألوان الإساءة والتعذيب كان يرجع إلى الأذية النفسية، كانوا يعذبونهم باللونين معا، يؤذونهم في أنفسهم، في آبائهم، في أمهاتهم، في عرضهم، والعرض هو موطن المدح والقدح وليس بالذي يذهب إليه الذهن بادئ ذي بدء. فكلمة العرض معناها موطن المدح والذم، فإذا شتمت إنسانا فقد اعتديت على عرضه، وإذا ما سببته فقد أيضا اعتديت على عرضه، إذا هجوت بشعر مثلا فأيضا هذا اعتداء على عرضه. ولذلك لما جاء ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا وقد مر ذكره، وكان كثير الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر والقصائد، وأراد أن يدخل عليه مسلما، والنبي يجد في نفسه عليه موجدة شديدة، قال: أما ابن عمي فقد هتك عرضي. من فجور المستشرقين ومن شياطينهم من يذهب بالعرض إلى ما هو معلوم ويتهم النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتناولون ما لا يعلمون، سواء كانوا يعلمون أو لا يعلمون، يعني سواء قادهم الهوى والزيغ حتى صرفوا ذلك عن ظاهره وهم يعلمون، وصرفوه عن معناه عن حقيقته وهم يعلمون. العرض موطن المدح والذم من الإنسان، فإذا هجوت إنسانا فقد وقعت في عرضه وهتكت عرضه بالكلام لا بالفعل، فهذا هو في أعلى الذروة من هتك العرض. بل هذا مأخوذ به حتى في القوانين الوضعية في جريمة السب والقذف، فإنه إذا سب أو قذف لا يشترط عندهم أن يكون واقعا في عرضه، بمعنى أنه يسبه ويقذفه بما يستوجب حدا في الشريعة، يعني بما يتعلق بالفاحشة، وإنما إذا جاء بما يؤذيه فإن القانون الوضعي يجرمه ويقضي عليه بغرامة مالية وبالحبس إذا ما وقع في عرضه، بمعنى الأذية والشتم والاعتداء بالباطل إلى غير ذلك من هذه الأمور. فكانوا يفعلون ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحوطهم ويدعو لهم. من المستضعفين الذين عذبوا صهيب الرومي، كان ممن يعذب في الله. ولما أقبل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إلى مكة مؤمنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثار عليه القوم فضربوه حتى أضجعوه. فأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليها؟ فأنقذه منه. ثم عاد من الغد بمثلها وثاروا عليه فضربوه، فأكب عليه العباس فأنقذه. وهذا قليل من كثير مما لاقاه النبي البشير النذير ولاقاه أصحابه رضي الله عنهم من كفار مكة لإرغامهم على ترك عقيدة التوحيد وما دعاهم إليه النبي الرشيد صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي حملهم على ذلك العناد المجنون، العناد البغلي؟ ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ دعاهم إليه جحودهم وظلمهم وكبرهم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكانوا ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكان من أسباب محاربتهم للدعوة أن قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فلم يكن عندهم أدنى استعداد لترك دين الآباء والأجداد، حتى قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هلا قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، فأرشدنا إليه، فاحملنا عليه. ولكن من شدة العداوة ومن وفرة الحقد يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأرنا آية. ما هي الآية؟ أن يهلكهم، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. مصعب بن عمير رضي الله عنه كان أنعم فتى بمكة وأجوده حلة أفخمه ثيابا، وكان أبواه يحبانه، كانت أمه مليئة كثيرة المال، تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة، يلبس الحضرمية من النعال، وبلغ من شدة كلف أمه به أنه يبيت وقعب الحيس، والقعب هو القدح الغليظ، الحيس تمر وأقط وسمن تخلط وتعجن، فمن شدة كلف أمه به أنه يبيت وقعب الحيس عند رأسه، فإذا استيقظ من نومه أكل. ولما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم، دخل عليه فأسلم وصدق به، وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه، فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصر به عثمان بن طلح يصلي، فأخبر أمه وقومه فأخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد رأيته جهدا في الإسلام جهدا شديدا، حتى لقد رأيت جلده يتحشف، أي يتطاير تحشف جلد الحية عنه، حتى إن كنا لنعرضه على كتبنا فنحمله مما به من الجهد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكره قال: ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. ومع كل ما أصابه رضي الله عنه من بلاء ومحنة ووهن في الجسم والقوة وجفاء من أقرب الناس إليه، لم يقصر عن شيء مما بلغه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير والفضل والجهاد في سبيل الله تعالى، حتى أكرمه الله تعالى بالشهادة يوم أحد. مع هذا كله، هل تفرغوا لتحمل ذلك وتلقيه من غير أن تكون هناك دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك؟ لم يتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تغيير المنكر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ما لم يترتب عليه مفسدة أكثر أو أذى أكبر من ذلك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. وصعد على منكبي، فذهبت لأنهض به، فرأى مني ضعفا فنزل، وجلس لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اصعد على منكبي. قال: فنهض بي. قال: فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء، حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس، فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه حتى استمكنت منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقذف به. فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير، ثم نزلت، فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والبزار في مسنده، وأبو يعلى، والطبري في التهذيب تهذيب الآثار، والحاكم في المستدرك بإسناد حسن. وكذلك جادل المشركين وأقام عليهم الحجة الدامغة باعترافهم في أنفسهم بالحق، وإن أظهروا المخالفة عنادا وحسدا وبغيا وجحودا، كما أقر بذلك أبو جهل في رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ويعلم صدق ما يفوه به الوليد بن المغيرة، بل قال مثله، وقال إنهم إنما صدهم عن الدين الحق وعن توحيد الخالق العظيم أنهم وبنو عبد مناف تسابقوا، أعطوا فأعطينا، وتصدقوا فتصدقنا، وأعتقوا فأعتقنا، إلى غير ذلك، حتى إذا كنا كفر سيرهان وتحاكت الركب، يعني لا سابق ولا مسبوق، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. قال فأنا ندرك مثل هذا، يعني لو ادعى هو النبوة أكان يمكن أن يصدق؟ قال فأنا ندرك مثل هذا، قال كل ما مر يمكن ادعاؤه في العطاء وفي البذل وفي فك العاني ورعاية الأسير وبذل المعروف، هذا يمكن أن يفعل منه ما يفعل، ويمكن أن يدعى منه ما يدعى، ولكن النبوة؟ قال قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه؟ إذن سبقون، والله لا نؤمن به أبدا. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه نصيرا للمستضعفين ومحررا للرقيق، قبل أن يأتي في العصر الحديث من يتهم الإسلام في هذا الجانب بما يتهمونه به زورا وعدوا وطغيانا، لأن الإسلام العظيم جاء فوجد وضعا قائما، فماذا كان يمكن أن يفعل معه؟ ضيق الموارد ووسع المصادر، فرهب من أن يعتدى على أحد بغير حق، وأن يؤسر حر بغير حق، وفي الوقت عينه جعل عتق الرقبة داخلا في أمور كثيرة من الكفارات والتقربات إلى الله رب العالمين وغير ذلك، كما سيأتي طرح بعض ذلك إن شاء الله جل وعلا. فعالج المسألة على حسب الواقع الذي كان، ثم هذا أمر سيكون إلى آخر الزمان، لأن الحروب تقع، وربما قام الأعداء بأسر الرجال وسبي النساء وأخذ الذرية، فماذا يفعل من يحاربهم؟ يتنزه المسلمون عن ذلك ويتركون المسلمين والمسلمات والذرية ويقولون لا، هذا لا يجوز، قد يبادل هؤلاء بهؤلاء، وقد يكون الرق لهم خيرا من الحرية التي يدعون أنهم يتنعمون بها، لأن الحرية الحقة إنما هي في عبادة الله جل وعلا وتوحيده، ولو كان قينا ولو كان رقيقا ولو كان عبدا مملوكا، فإن الحرية الحقة إنما هي في عبادة الله تبارك وتعالى والعبودية لله جل وعلا. فالعبودية لله تبارك وتعالى هي محض الحرية، لأنها عتق من العبودية لغير الله رب العالمين، وهذه هي العبودية الحق. العبودية لغير الله والعبادة لغير الله هي العبودية التي ليس وراءها عبودية، في المذلة وفي المهانة وفي الهوان وفي الانحطاط. وأما العبودية لله تبارك وتعالى فهي الحرية الحق، إذ هي انعتاق من العبودية لسائر خلق الله جل وعلا. واهب الحريات ومحرر المستضعفين من المؤمنين، والذي عرف بين قومه بأنه يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق، سيذهب ذهنك إلى رسول الله وحق لك. وهذه الصفات قالتها خديجة رضي الله عنها في حق نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أخبرها بنزول الوحي عليه، وهي مطابقة لموضعها تمام المطابق، ولكنها قيلت أيضا في من؟ في أبي بكر. وقد شهر أبو بكر رضي الله عنه بهذه الصفات كما في صحيح البخاري، لم ينغمس في إثم في جاهليته، كان إلفا مألوفا في قوم، يسيل قلبه رقة ورحمة على الضعفاء والأرقاء، أنفق جزءا كبيرا من ماله في شراء العبيد وعطفهم لله وفي الله، ذلكم المحرر للعبيد هو صديق هذه الأمة الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ممن أعتقهم من الكرام السابقين بلال بن رباح، فقد أعتقه أبو بكر رضي الله عنه. مر على أمية بن خلف لعنه الله وهو يعذب بلالا رضي الله عنه، فقال له أبو بكر: ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك، أعطيكه به. قال أمية: قد قبلت. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك، وأخذ بلالا فأعتق. في رواية أخرى في مسند مسدد بن مسرهد عن معمر بن أبي هند قال: كان بلال رضي الله عنه لأيتام أبي جهل فعذبه، فبعث أبو بكر رجلا فقال له: اشتري بلالا فأعتقه. وفي رواية ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال: اشترى أبو بكر بلالا بخمس أواق، قالوا: لو أبيت إلا أوقية لبعناكه. فقال رضي الله عنه: لو أبيتم إلا مئة أوقية لأخذته. قد يوجد أحيانا بعض الاختلاف في العدد أو ما أشبه، فهذا لا يضر. وأما الذي أعتق بلالا على الحقيقة فهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لذلك قال الحافظ: يجمع بين القصتين بأن كل من أمية بن خلف وأبي جهل كان يعذب بلالا ولهما نصيب فيه. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا، ممن أعتقهم أبو فكيهة رضي الله عنه اشتراه وأعتقه، عامر بن فهيرة رضي الله عنه اشتراه وأعتقه لوجه الله تعالى. وقد شهد عامر بن فهيرة غزوة بدر وأحد، وقتل في فاجعة بئر معونة شهيدا سنة 400 من الهجرة. زنيرة اشتراها وأعتقها، وكذلك جارية بني مؤمن، وكان الذي يعذبها عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم فاشتراها وأعتقها. النهدية وابنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار فمر بهما فاشتراهما وأعتقهما. لم يكن أبو بكر رضي الله عنه يقصد بعمله محمدة ولا جاها ولا دنيا، وإنما كان يريد وجه الله تعالى ذا الجلال والإكرام. روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال أبو قحافة والد أبي بكر: يا بني، إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلبا يمنعونك، يعني لأجل الولاء ويقومون دونك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبتي، إنما أريد ما أريد لله عز وجل. فأنزل الله تعالى فيه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات، ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود الثقفي وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية وكان على الكفر ما أسلم بعده: أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبته. وكان الصديق رضي الله عنه قد أغلظ له في المقالة، فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. مع هذا كله وما كانوا يعانون، فإنهم كانوا ماضين في الدعوة إلى رب العالمين كهذا الذي مر ذكره وما سبقه من قراءة عبد الله ابن مسعود القرآن جهرا على قريش، وهو يعلم يقينا أنه سيصيبه الأذى، ولكن إنما فعل ذلك ابتغاء وجه الله جل وعلا. اشتد أذاهم ضراوة بالمستضعفين من المؤمنين وساموهم ألوانا من العذاب. روى ابن إسحاق عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون في ترك دينهم؟ قال: نعم والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى إن الجعل هو حيوان معروف بالخنفساء لا يمر بهم فيقولون له: هذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهده. لما طال عليهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما مر في حديث البخاري عن خباب رضي الله عنه في شكواه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من شأن السابقين من الأمم الماضية في صبرهم وتحملهم وجهادهم ليثبت بذلك الله عز وجل أقدامهم على الحق. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلتقي سرا بالداخلين في الإسلام ليعلمهم ما ينزل به الوحي من تعاليم الدين. في السنة الخامسة من ابتداء الدعوة اختار الرسول صلى الله عليه وسلم منزل أحد المسلمين وهو الأرقم بن أبي الأرقم ليلتقي بأكبر عدد منه، وحافظوا على كتمان سرية ذلك المكان لأن عامة الصحابة كانوا يخفون إسلامهم، ولذا فمن الحكمة أن يتبعوا ذلك لما فيه من صالح للمسلمين والإسلام. أما لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بالذات، فقد أجاب عن هذا السؤال استنتاجا المبارك فوري غفر الله له، فقال: لأن الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه، ولأنه من بني مخزوم التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم، إذ يستبعد أن يختفي الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب العدو، ولأنه كان فتى صغيرا عندما أسلم، في حدود 16 سنة، إذ إنه في هذه الحال تنصرف الأذهان إلى منازل كبار الصحابة. ويلحظ أن دار الأرقم كانت قرب الصفا، وهي منطقة تشتد فيها حركة الناس بصورة طبيعية، مما يصعب مع إدراك وجود حركة خاصة بأناس تجتمع وتنفض في تلك الدار. وعندما شك الكفار في وجود مكان يلتقي فيه المسلمون، كان كل الذي توصلوا إليه أنه يلتقي بهم في دار عند الصفا. كانت تلك الدار في أصل الصفا، بعيدة عن أعين قريش وطغاتهم ومجالسهم، فاختارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليجتمع فيها بالمسلمين، فيتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليؤدي المسلمون عبادتهم وأعمالهم، ويتلقوا ما أنزل الله على رسوله وهم في أمن وسلام، وليدخل من يدخل في الإسلام ولا يعلم به من أصحاب السطوة والنقمة أحد. طبعي وبدهي أن المنهج الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دار الأرقم ما هو؟ كتاب الله وسنة رسول الله، لا يخلطان بشيء. فهذا هو المنهج الذي كان يعلمهم إياه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وضع لهم هذا المنهج: آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما لم يكن يشك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اجتمع بالمسلمين علنا لحاول المشركون بكل ما عندهم من القسوة والغلظة أن يحولوا بينه وبين ما يريد من تزكية نفوسهم ومن تعليمهم الكتاب والحكمة، وربما أفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين، بل قد وقع ذلك فعلا. فقد ذكر ابن إسحاق أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها سرا، فرآهم نفر من كفار قريش فسبوهم وقاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا منهم فسال دمه، وكان أول دم هريق في الإسلام. معلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، فكان من الحكمة أن يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم واجتماعهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين لا يصرفه عن ذلك شيء، ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا نظرا لصالحهم وصالح الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. Thank you.